بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، تتابعت آلاؤه وتعددت نعماؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه الليلة الشريفة الغراء، ليلة الجمعة، ليلة الخيرات والبركات، بما حبان الله تعالى به أمة الإسلام من أعمال وفضائل وأجور وحسنات، وأحد أبوابها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة التي تزدهي سماؤها بكثرة صلاة المحبين وسلامهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم العظيم المبارك، يوم الجمعة، إنما يجهد فيه الصالحون ويتنافس فيه المحبون بكثرة صلاتهم على نبيهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم، مستشعرين دوماً، مستصحبين قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً، فما يفتأ أحدهم صلاة وسلاماً عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ويتذكر أحدهم أيضاً في حينه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فيحتويه الشرف من كل جانب، فينطلق يكثر السلام مع الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يصيب هذا الأجر العظيم والشرف الكبير. ألا وإن مجلسكم هذا أيها الكرام مجلس يحملنا على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مرات ومرات نستنزل بها صلاة ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات. ونحن في هذا المجلس إذ نقلب صفحات من شمائله ومناقبه وحقوقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، فليس بأقل أجر واحد منا في هذا المجلس أن يكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك ينطلق وقد ازداد إيمانا وقربا وحبا وعلما بنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، هو الكتاب الذي ما زلنا نصحبه منذ مدة، ونحن نقلب صفحات من فصول كتابه. ما زلنا في الباب الرابع، وهو حديث المصنف عن المعجزات والآيات والكرامات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد عاش الصحابة يا قوم رضي الله عنهم، عاشوا آيات عجيبة اهتزت لها أبدانهم واضطربت لها قلوبهم، فما ازدادوا إلا إيمانا، وشهدوا مواقف وعاشوا أحداثا بصحبته عليه الصلاة والسلام، شهدوا عجبا فازدادوا له إيماناً وحباً صلى الله عليه وسلم، وازدادوا له توقيراً وتعظيماً صلى الله عليه وسلم. ما صحبناه ولا شهدنا الآيات رأي عين، ولا أدركنا تلك المعجزات التي كانت تهز الأبدان والقلوب فتزيد صاحبها إيماناً، لكننا أدركنا الرواية الصحيحة الثابتة المحفوظة، ونقلت تلك الأجيال روايات فيها وصف تلك المشاهد والحوادث وما تم فيها. معجزاته عليه الصلاة والسلام باب عظيم من أبواب الإيمان، وسلم يرتقي فيه المسلم، يوثق فيه عرى هذا الدين العظيم في قلبه ليكون صرحا شامخا. لن يكون أحدنا أصدق إيمانا من الصحب الكرام رضي الله عنهم، وقد كانت تلك الآيات والمعجزات ردفا لإيمانهم، وكانت حصنا يتقوى به أحدهم، ونحن أحوج إلى ذلك بلا ريب. أما إن المعجزات كثيرة الأبواب وهي متعددة الأنحاء، وقد مر بنا طرف ليس باليسير، كان آخرها الحديث في فصل إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام وما في ذلك من الآيات الباهرات. هذا فصل يستأنف فيه المصنف رحمه الله لوناً آخر من المعجزات، هو ما أطلع عليه من الغيب صلى الله عليه وسلم، وما حدث به أصحابه، وما أخبر به الأمة من أمور ستقع فوقعت مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، ووقع بعضها في حياته، وبعضها بعد مماته زمن صحابته، وبعضها وقع بعدهم بأجيال، وبعضها لا يزال منتظر الموعود الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. إطلاع ربه له على الغيب وإخباره عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بطرف مما استأثر الله بعلمه آية. وها هنا أصلان عظيمان في عقائدنا معشر المسلمين، أولهما أن علم الغيب من المفاتيح التي استأثر الله تعالى بها. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال عز اسمه في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلا يدعي علم الغيب أحد سوى الله، ومن زعم أنه يعلم غيبا بغير ما أخبر الله عز وجل به وما استأثر به في علمه فهذا كذب بلا امتراء، وصاحبه أحد الدجاجلة الذين حذر منهم الإسلام بسحر أو كهانة أو أي نوع من أنواع الخرافة التي يسوق بها أولئك دجلهم على عامة الناس. هذا أصل عظيم، أن علم الغيب، ونقصد بالغيب ما سيكون غدا وبعد غد، بل ما سيكون بعد لحظة، فهذا في علم الله جل جلاله. ومن علم الغيب ما وقع ولم يطلع عليه أحد، فإخبار غيره به أيضا من الزعم الذي لا ينسب إلا لله جل جلاله. ومن علم الغيب ما كان ومضى وتم وحصل، فالإخبار به كمن حاضره وعاينه أيضا هو من علم الغيب. هذا أصل عظيم في عقائدنا معشر المسلمين. والأصل الثاني أن علم الغيب صندوق مغلق أخفى الله تعالى علمه عن البشر، لكن الله عز وجل يوحي بما يشاء إلى من يشاء من عباده بطرف من علم الغيب كما حصل لأنبيائه ورسله عليهم السلام. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فما نقف عليه في هذا الفصل من كل أمر غيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فبإطلاع الله تعالى له عليه، وكل شيء أخبر صلى الله عليه وسلم مما هو من علم الغيب فليس لمنازعته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فيما استأثر الله تعالى به وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنه صفحة من علم الغيب أوحى الله تعالى بها إليه فأخبر عما أخبره به ربه. وهنا تلحظ معنى الكرامة وعلو المنزلة التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون أمر استأثر الله تعالى به وأخبر أنه لا يظهر عليه أحدا، ثم يأتي من بين البشرية جمعاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فيطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك الغيب، فهذه خصوصية عظيمة ولا شك. وقال ربنا: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة من ارتضى الله من رسله الكرام عليهم السلام. هذان الأصلان بمجموعهما يكون مجموع الوقائع والأحداث والشواهد التي سيسوقها المصنف تباعا هنا في عظيم ما حصل واندهشت له عقول الصحابة وقلوبهم وأسماعهم، وهم يسمعون بإخباره عليه الصلاة والسلام تارة عن شيء حصل عند أحدهم في داره في بيته مع أهله فيقول له كان كذا وكذا، وآخر يخبره عليه الصلاة والسلام بما سيكون معه الليلة وغدا فيقع كما أخبره عليه الصلاة والسلام، ويخبر في جمع من الصحابة عن أمر تم في غير الموقع الذي هم فيه فيأتيهم النبأ بمثل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الحوادث الكبرى والأحداث الجسام التي يخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك سيقع على هيئة كذا وكذا فيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا من شأنه أن يزيد إيمان المؤمنين وأن يعظم في قلوبهم تعظيمهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يقفوا على عظيم قدره عند ربه العظيم جل جلاله، فيزيد حبهم وإيمانهم وتوقيرهم وإجلالهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باب عظيم ما زلنا نحث الخطى فيه رعاكم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه من الغيوب صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره.
نعم، هذا الباب في إخباره صلى الله عليه وسلم بغيب أطلعه الله تعالى عليه بحر، فمهما اغترفت وأتيت منه بشواهد فلن تدرك قعر هذا البحر لعميق ما فيه. قال: ولا ينزف غمره، يعني لا يمكن أن يفنى ماؤه على كثرة ما يؤخذ منه. فباب معجزة علمه عليه الصلاة والسلام بالغيب الذي أوحى الله إليه باب لا منتهى له. تدري لما؟ لأن القرآن كله وحي وغيب يأتيه من رب العزة، فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بالآية التي تتلى والوحي الذي أتاه ولقائه الملائكة الكرام عليهم السلام وما يتم له من المعجزات فضلاً عما يخبر به من الغيب اللاحق، كل ذلك سيحكي لك مجموع حياته عليه الصلاة والسلام بأكملها. لكن الشواهد الآتية في هذا الفصل أخص من ذلك بكثير. سينتزع المصنف رحمه الله مواضع فيها إخبار عن أمور محددة وحوادث بأعيانها في أزمنة وأمكنة محددة، فيقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: فما الفرق بين النبي في إخباره بالوحي وبين الساحر فيما يدليه إليه شيطانه؟ والشيطان مسترق للسمع، فإذا استرق شيئا من الغيب ألقى به إلى الكاهن أو الساحر، والفرق أن الساحر إذا أدى إليه الشيطان بشيء مما استرق من السمع فإنه يقذف بها مع كذبات يخلطها بها، فلا يصدق ساحر في كلامه في مجموعه أبدا، ولا يأتي كاهن بعلم الغيب بتمامه أبدا، قد يصيب في جملة أو في عبارة لكنه لن يوفق لإخبار بغيب كامل على الوجه التام. وهذا هو الفرق الكبير العظيم، فضلاً عن أن الوحي يأتي به الله عز وجل بملك من ملائكة السماء عليهم السلام، والساحر إنما يستعين بشيطان لعين وهو مدحور بعذاب واصب كما أخبر الله عز وجل. نعم.
وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب.
أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني غداة زفافها في عرسها، قالت: فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. أذن لها أن تضرب الدف وأن تتغنى بشيء من الشعر على ألا تتجاوز هذا القدر في نسبة علم الغيب إليه صلى الله عليه وسلم. فلما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، يعني لا بأس بالجمل التي كنت تنشدين، لكن الجملة هذه لا يصح إقرارها. وهذا أصل عظيم، والحديث أخرجه البخاري. لا يسوغ لمسلم أن ينسب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الغيب، كيف وقد نفاه هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام عن نفسه وقال: لا تقولي هكذا. والأمر كما قال المصنف رحمه الله: هذا بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. والأحاديث في هذا الباب الواصل إلينا من المتواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها. ولذلك فإن الأئمة رحمهم الله إذا جاءوا إلى هذا الباب من المعجزات تحديدا في علم الغيب استفاضوا كثيرا، وأتوا بالأبواب والفصول والأحاديث والروايات، وفيها كم كبير مما ثبت عن الصحابة روايته في هذا الباب من علمه صلى الله عليه وسلم بالغيب. ولذلك فإن أبا نعيم رحمه الله في دلائل النبوة خص لذلك أبوابا متتابعة، فقال رحمه الله: فصل فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغيوب حتى تحقق ذلك على ما أخبر به في حياته وبعد موته، كالإخبار عن نمو أمره وافتتاح الأمصار والبلدان الممصرة كالكوفة والبصرة وبغداد على أمته، والفتن الآتية بعده، وردة جماعة ممن شاهده ورآه صلى الله عليه وسلم، وإخباره بعدد الخلفاء ومدتهم والملك العضوض بعدهم. قال: ومنه إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمراء السوء المؤخرين للصلاة عن مواقيتها، وعن الولاة الجورة أصحاب السيار. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن الكائنة بعده فإنها كثيرة واسعة، اقتصرنا منها على القليل، فمنها ما أخبر بوقوعها بالمدينة، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بإصلاح الله بالحسن يعني حفيده ابن علي بين فئتين، وما كان منه مع معاوية وحقن دماء المسلمين. ثم قال فصولا متتابعة في ذكر حوادث هي على التعيين كانت من علم الغيب، مثل إعلامه عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر أنه مقتول بين صفين، وإخباره عن مسيرة عائشة رضي الله عنها إلى الحرة، وإخباره عن المختار بن أبي عبيد والحجاج بأوصافهما لا بأسمائهما، وإخباره بموت النجاشي، وإخباره وقوله للأنصار ستلقون بعدي أثرا، وإخباره عن شهادة يعني نيل أم حرام من الأنصارية الشهادة رضي الله عنها، وما أخبر من إطلاع الله تعالى له على كتاب حاطب بن أبي بلتعة، إخباره صلى الله عليه وسلم عن اتساع الدنيا على أمته وإفاضة المال على أصحابه، إخباره عن العنس ومسيلمة بما أري في المنام، إخباره قريشا بأنه بعث إليهم بالذبح فأشار إلى وقائعه بهم بيده وغيره، وروى أخبارا في هدم الكعبة وصفة هادمها، وأخبر صلى الله عليه وسلم بالغيب عن ضمائر أقوام، وأخبر بأسرع نسائه لحوقا به بعد موته عليه الصلاة والسلام، وأخبر فاطمة رضي الله عنها أنها أول من يلحق به بعد موته، وذلك في آيات متتابعات. وحوادث كما قال المصنف هو بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. هذا باب، بل هو السيرة بأكملها، هو الحياة النبوية كلها. كان نبيا موصولا بالسماء بحبل الوحي، فما يخبر به وما ينطق به وما يوحي الله به إليه كل ذلك من الغيب عن عالم البشر الذين ما أدركوه. فكان إطلاعه عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك الغيب آية، بل من أعظم الآيات، وكان تثبيتا لأصحابه، وكان زيادة إيمان لهم. وسيسوق المصنف هنا رحمه الله جملا عظيمة من الأحاديث والروايات في هذا الباب العظيم.
قال القاضي عياض: حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة وقرأته على غيره. قال أبو بكر: حدثنا أبو علي التستري. قال التستري قال: حدثنا أبو عمر الهاشمي. قال: حدثنا اللؤلؤي. قال: حدثنا أبو داود. قال:
أبو داود هنا هو الإمام صاحب السنن رحمه الله، والمصنف يسوق الحديث هذا من طريقه إليه.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته.
نعم، لو لم يكن في هذا الفصل أيها الكرام من إخباره عليه الصلاة والسلام بعلم الغيب إلا هذا الحديث، حديث حذيفة وحديث عمر الذي سيذكر بعد قليل، لكان كافيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخبر أمته بطرف من علم الغيب عظيم، عظيم والله عظيم. حديث حذيفة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن المصنف ساقه هنا من طريق أبي داود من أجل الزيادة التي وردت في آخره من كلام حذيفة وهي ليست في الصحيحين وقد ضعفها العلماء. أما متن الحديث فصحيح. اسمع، يقول حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني قام فيهم متكلما خطيبا، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه. ما ترك شيئا يكون مما سيقع منذ قيامه ذلك أمامهم يتحدث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة إلا حدثه. يقول حذيفة: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، يعني لكثرة ما ذكر عليه الصلاة والسلام وكثرة ما أخبر. أرأيت أنه قد تحدث بكل ما هو كائن دون استثناء، ثم قال: قد علمه أصحابي هؤلاء. يؤكد حذيفة رضي الله عنه أن سائر الصحابة معه كان حاضرا، قال: قد علمه أصحابي هؤلاء، ثم قال مؤكدا صدق ما كان يسمع: وإنه ليكون منه الشيء، يعني يقع شيء مما أخبر به صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك، قال: وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. أقرب لك الصورة، ربما ترى مناما ورؤيا في تفاصيل لحدث يكون بينك وبين أهل بيتك أو بعض معارفك وجيرانك، فإذا استيقظت وكدت تنسى ما رأيت يمر بك حدث يحكي تماما ما شهدته في ذلك المنام، وأنت تكلم من كلمت في المكان ذاته وبحضرة الشخص نفسه فتندهش أن ما كنت تراه مناما قد حصل عيانا بتفاصيله. يقول حذيفة: ربما يقع الشيء الذي سمعته بما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مقامه ذلك، يقول: فأذكره فأعرفه كما يعرف الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، كأنها صفحة رآها فغابت ثم إذا رآها مرة ثانية تذكرها بتفاصيلها كما هي. يقول رضي الله عنه: فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. هذا القدر متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، لكن المصنف أتى به من طريق أبي داود للزيادة الآتية: قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، يعني ما بال الصحب ما حدثوا بذلك القدر العظيم مما أخبر به، أهو نسيان أم تناس؟ أما النسيان فمعلوم وهو وارد جدا خصوصا إذا طال الكلام واتسع المقام. قال: أم تناسوه، يقصد هل تكلفوا نسيانه؟ والتكلف هنا ليس زهدا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاهم رضي الله عنهم، لكنه يقصد التناسي بسبب الاشتغال لقيامهم بما هو أعظم وأكبر من الجهاد والفتوحات وتولي أمر الأمة والقيام على دين الله جل جلاله، أو انشغال أحدهم ببعض ما عرض له في الحياة. قال: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. هذا القدر من الزيادة في كلام حذيفة رضي الله عنه تفرد به أبو داود وسنده ليس بالقوي، فلا يصح هذا، ولهذا عدل عنه الشيخان وأخرج متن الحديث وحده بما صح عندهم من الطريق إليه رضي الله عنه. هذا حديث حذيفة وهو أصل، ولا يقل عنه شأنا حديث عمر رضي الله عنه، وهو أيضا أصل كبير ينبيك عن عظمة ما كان يخبر به عليه الصلاة والسلام أصحابه من هذا العلم في علم الغيب. أخرج البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما. قد يكون حديث عمر هذا هو حديث حذيفة ذاته، وقد يكون غيره والله أعلم. يقول عمر رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق. بدأ من بداية الخلق، قال: فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. يقول عمر: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فنشهد أن لا إله إلا الله، ونؤمن والله أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي يخبرك عن قصة بدء الخلق والأمم السابقة؟ ومن الذي يبلغ شأنه من العلم والدراية والاطلاع والحياطة أن يخبرك بما سيكون من الأحداث بعده على نحو من التفصيل، فيه أشراط الساعة وأحداثها وما يكون في أثنائها والفصل والحساب؟ قال: حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. هل هذا إلا وحي؟ وهل هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كنا حاضرين هذا المقام الذي قامه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عمر وفيما أخبر حذيفة رضي الله عنهما، لقشعرت الأبدان منا، ولقفت فينا المشاعر قبل الشعر، ولشعر أحدنا أنه أمام صفحة من علم الغيب أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلع عليها وأن يطلع عليها أمته. قال: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. إن كان هذا موقفا واحدا أخبرهم فيه بهذه السعة العظيمة من علم الغيب، فما بالكم، ما ظنكم على مدى 23 سنة من نبوته ما زال يحكي لهم أطرافا وأخبارا متناثرة في وقائع متفرقة يخبر فيها صلى الله عليه وسلم في موقف عن نبأ بعينه أو شخص أو وصف أو أمر يتعلق بأمته عامة صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا الذي ما سيسوقه المصنف رحمه الله تباعا في أخبار متباعدة متفرقة.
وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما.
الحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراني، وهو صحيح أيضا عند أبي يعلى وغيره، وهي توصيف جميل لطيف من أبي الدرداء من أبي ذر، ويروى عن أبي الدرداء أيضا رضي الله عنهما. يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ معي أن أبا ذر هنا رضي الله عنه يريد أن يشهد شهادة صدق يلقى بها الله أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ظفر منه في صحبته إلا إيمانا وعلما وطريقا يقربه إلى ربه عز وجل. وأراد أن يصف في أوجز عبارة وأقصر لفظ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ادخر وسعا ولم يأل جهدا، وما كان ولم يزل عليه الصلاة والسلام إلا حريصا على أمته، معلما لها، دالا لها على أبواب الخير. أراد أن يختصر المشهد وما شهده في طيلة صحبته من أنه عليه الصلاة والسلام علمنا كل ما نحتاج ودلنا إلى كل باب من أبواب الخير، فوصفه في مشهد بديع لا أروع منه. يقول: لقد تركنا، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. فإذا كان الطائر إذا خفق بجناحيه قد حدثنا منه علما، وهو طائر يمضي في حاله ولشأنه وفي سبيله، أتظن أنه ترك عليه الصلاة والسلام أمرا في الدين أو في الدنيا يتعلق بي وبك وبأمته فغاب عنه أن يذكره ولم يتطرق له صلوات الله وسلامه عليه؟ إطلاقا هذا لا يكون. يقول: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، يعني أخبرنا عنه حكما، سواء كان على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. لكنه ما بخل عليه الصلاة والسلام بشيء من العلم والغيب الذي أوحى الله تعالى به إليه، وقد قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل، إن كان الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد قولي المفسرين. وقد أشهد نبي الله صلى الله عليه وسلم أمته وأشهدهم أمام ربهم يوم حجة الوداع أنه قد بلغ، لما قال: ألا قد بلغت، ألا هل بلغت، وهو يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى أصحابه وهم يقولون: اللهم نعم، فيقول: اللهم فاشهد. هذا أيضا وصف موجز من أبي ذر رضي الله عنه، يحكي فيه سعة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أمته مما احتاجت إليه في أمر دينها أو دنياها.
وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه.
نعم، جعل المصنف رحمه الله هذا فاتحة الحديث عن إخبار الغيب. نشأ عليه الصلاة والسلام بدعوته وهو في مكة، وليس له من أتباعه إلا الفئة القليلة المستضعفة بمكة، وعاش فيها 13 سنة لم يزل هو وأصحابه قلة حتى أذن الله له بالهجرة، فاتسعت دعوته وازداد صحابته، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في ازدياد وشأنه في ارتفاع وعلو صلوات ربي وسلامه عليه. فمات عليه الصلاة والسلام وأقصى ما بلغ فيه دينه وشريعته ورسالته ما بلغته من جزيرة العرب ليس إلا، ومع ذلك فقد كان يخبر عليه الصلاة والسلام بظهوره على أعدائه وبنصره، يقولها في الوقت الذي كان يعيش فيه هو وأصحابه في الفئة المؤمنة السابقة ضعفا واضطهادا، وكانوا يسامون سوء العذاب. من ذلك حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه يقول كما أخرج البخاري في صحيحه، يقول: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة، يعني لما طغت قريش وازدادت في طغيانها وتعذيبها للمسلمين الأوائل بمكة وهم يسومونهم سوء العذاب، يقول: أتيته فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ أراد أن يلتمس وجها من النصرة بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يأذن الله لهم بتنفيس الهم الذي هم فيه وتفريج الكرب الذي احتواهم وأحاط بهم، فجاء يلتمس نصرة من الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس النبي عليه الصلاة والسلام واستوى جالسا فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد فيما دون لحمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر. يقول هذه الجملة لرجل من صحابته قد بلغ به الأذى والاستضعاف والذل والهوان على يدي كبراء قريش كل مبلغ، فلما ضاقت نفسه وما استطاع زيادة صبر جاء يلتمس النصر، فيقول له عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. قال البخاري: زاد بيان والذئب على غنمه. أتظن أن رجلا في غاية الكرب ضاق ذرعا بما يشهد من الأذى والعذاب والتنكيل جاء يلتمس دعوة، فيقول له عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ليس ببعيد عنه أبدا حديث تميم الداري فيما أخرج أحمد رحمه الله لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. السؤال: ما الذي يبلغه الليل والنهار؟ كل قطعة على وجه الأرض. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، والله إنا لنوقن جزما أنه لن تبقى رقعة على وجه الأرض إلا أدخلها الله هذا الدين. وقد قالها عليه الصلاة والسلام قبل 1439 سنة أو زيادة، يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. مات عليه الصلاة والسلام ودينه ودعوته وعقيدته ورسالته ما تجاوزت أطراف جزيرة العرب، وفي عهد صحابته رأوا بلوغ هذا الأمر إلى أطراف أخرى على وجه الأرض، فتدخل الشام والعراق، وتدخل السند والهند والصين، وتدخل إفريقية، ويصل الإسلام إلى أطراف القارة، ويصل من المحيطات والبحار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فلئن وجدت رقعة على وجه الأرض ما بلغها الإسلام فاطمئن، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر الحجر، والوبر هو الشعر، سواء كان البيت مبنيا من حجر أو من شعر. لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. كان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. هذا طرف مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم، هو ليس كل شيء، لكنها أحاديث أخبر بها في زمنه الأول منذ فجر الدعوة وأيامها الأوائل أن هذا الدين باق، وأن الله مظهر دينه ومعلن ربه عز وجل، ومعلن أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته وأهل دينه على الكل. أخرج مسلم أيضا في صحيحه رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني لأعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا أيضا ما يقع في الأمة في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم بالرواية ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. هذا باب عظيم يا كرام، كما أسلفت لكم، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن علو الدين وظهور أمره، وأخبر أيضا بالروايات عدد من الصحابة. هذا حديث خباب أخرجه البخاري، وحديث تميم أخرجه أحمد، وحديث ثوبان أخرجه مسلم. ولو شئت أن تستزيد لوجدت روايات أخر، من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم منصورون ومفتوح لكم ومصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح لكم الأرض وتكفون المؤونة فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه. يعني سيبلغ الأمر في الأمة ألا يحتاج المجاهد إلى سهمه، فربما استعمله في اللهو لأن الأرض قد فتحت ولأن الدين قد عم وانتشر. أخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث سفيان بن أبي زهير، وسيأتي في فتح اليمن وفتح الشام وفتح العراق، كل ذلك أخبار كان الصحابة يسمعونها في وقت ربما كانت المحنة فيه على أشدها. يا قوم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا نشهد حقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قلوبنا تمتلئ ثقة ويقينا بصدق ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فلا والله لا يجوز أن تبقى في قلب مسلم ذرة من وهن وشعور بعجز وإحباط وجزع يقعد به الشيطان كل مقعد عن أمر دينه ونصرة أمته، ويظن أنه قد آن الأوان لأن تطوى صفحة الإسلام. لا والذي رفع السماء بلا عمد، إنما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالدين الحق، ووعده بأن يظهره على الدين كله، وتكفل عز وجل بأن يتم نوره ولو كره الكافرون. وما نحن فيه أمة الإسلام لا يعد أن يكون صولة وجولة يدال لنا ويدال علينا. وقد مر بالأمة أحوال عبر تاريخها المديد فيه من السوء والضاعة والذل والهوان ما يشبه ما نحن فيه، بل ربما كان في بعضه أسوأ. ومع ذلك فما زال الله يغرس لهذا الدين غرسا، وما زالت نبتة الإسلام خضراء مورقة مثمرة تنبت كل حين. نعم في الأمة ضعف، في الأمة هوان، في الأمة عجز كبير، لكنه ليس الموت وليست مقبرة الإسلام التي ستكون هذا الزمان ولا الذي بعده، لأمر واحد، أن لنا وعدا حقا من ربنا عز وجل على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، أن ديننا محفوظ بحفظ الله وأنه باق بأمر الله. ومثل هذه الأخبار أمة الإسلام، ومثل هذه الأحاديث حقها والله أن تنبت في النفوس المؤمنة ما أنبتته في قلوب الصحابة الذين سمعوه من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل رأيت أحدا من الصحابة قعد وجلس وظل يندب حظه ويبكي كالنساء؟ أبدا، ما زادهم ذلك إلا حرصا. ارتدت جزيرة العرب بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وإذا هم بهم عظيم أن تعود جزيرة العرب إلى ديانة الإسلام، فقادوا الجيوش وفتحوا البلاد وما اكتفوا بجزيرة العرب حتى عم الإسلام وانتشر الضياء ودخل الناس في دين الله أفواجا. هو الوعد الحق الذي يتنزل على القلوب المؤمنة فيزيدها إيمانا. إذن لي أيها الكرام أن نقول بمثل أحاديث الوعد بالنصر للدين وبظهوره وبإتمام الله عز وجل نوره، ينبغي أن نعيش عليه صبح مساء، ليس رضا بما نحن فيه من الضعف والخور وانهزام أمة الإسلام، بل هو جرعة من العزيمة والتفاؤل والوثبة التي تحتاجها قلوب أهل الإسلام اليوم أشد من أي شيء آخر. ومن أجل أن تربى أجيال الأمة أيضا على هذه المعاني العظام، أن لنا دينا فيه من القوة والحفظ الذي تكفل الله به ما ينبغي ألا يصحبنا معه يأس ولا قنوط ولا جزع، وحشانا والله قد نهزم في ميدان، وقد نظلم، وقد نضطهد، وقد تسلب الحقوق من بين أمة الإسلام على يدي أعدائها، لكنه ليس بالموت لأمة الإسلام، وليس بانطفاء جذوته، وليس بحفرها في قبرها ولحدها إلى مثواها الأخير. كل تلك النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الباب هذا الكبير، باب العلم بالغيب. حقها أولا أن تزيدنا إيمانا وتصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن أمور تحققت وما زال بعضها في الطريق. وينبغي ثانيا أن تكون تثبيتا عظيما لقلوب أهل الإسلام، خصوصا إذا ما كانت فترة من الفترات فيها ذل وضعف واضطهاد وهوان. ينبغي أن نعلم أنها صولات وجولات، والله عز وجل يأذن متى شاء لأمة الإسلام بالنصر والتمكين، ويأذن لأعدائه إذا شاء لحكمة يعلمها الله أن يدالوا ويصالوا بأمره عز وجل وبعلمه عز وجل وبقدرته وحكمته تبارك وتعالى. وينبغي لمثل هذا الباب ثالثا أن يملأنا تفاؤلا واستبشارا، أن نتفاءل ونحن في جوف المحنة وتحت أطباق الظلمة. إي والله في غزوة الخندق كما سيأتيكم في هذا الفصل أيضا، والصحابة في غاية الكرب، البرد شديد والمهمة صعبة والعمل شاق والجوع والفقر قد أطبق عليهم، وبعد هذا كله خوف يرجف بالقلوب ورعب من مسير قريش في 10,000 من أحزابها يقصدون المدينة. ماذا عساه أن يفعل إنسان أحاط به جوع وفقر وبرد وخوف، ثم يؤمر ويطلب أن يحفر خندقا يمتد إلى مئات وآلاف الأمتار لينجزه في أيام معدودات قبل أن يصل جيش قريش وأحزابها؟ لكنه الإيمان، وهم يحفرون تعترضهم كدية عظيمة فينزل عليه الصلاة والسلام فيضربها بفأسه فتبرق 3 مرات، يكبر مع كل مرة قائلا الله أكبر، ويخبرهم بفتح ناحية من نواحي الأرض، يخبرهم بفتح اليمن وبفتح فارس وبفتح الروم. أفي جوف المحنة بل في وسط الحفرة في الخندق وهم يحفرون، ما كان إلا ليملأ صدورهم بالتفاؤل والاستبشار. في جوف المحنة والخوف والضعف ينبغي أن تعيش القلوب. هزئ المنافقون ليقول أحدهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق، ما يقدر أحدهم أن يذهب لقضاء حاجته، يعدكم بفتح فارس وكسرى واليمن. فيثبت القرآن مقولة أهل النفاق، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وقال عز وجل واصفا حجم هذا الذي أصاب الصحابة من الرعب والهلع والخوف، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تدري متى؟ لما قال الله عز وجل واصفا قلوب أعظم جيل وأصدقه إيمانا، وهو يصف ما أصابهم، يقول عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم يعني الأعداء ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذه والله أصعب ما يكون. يقول الله عن الصحابة وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرور هذا أن نتصور أننا سنبلغ فارس والروم واليمن ونحن في حفرة الخندق ما أتممنا حفرها، والعدو على مقربة للبلوغ في هذا المكان ويوشك أن يهلك الناس في غزوة الخندق. هي منهج الإسلام أنه لا ينبغي أن يتسرب يأس إلى قلب مسلم يثق بوعد الله وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رابعا فينبغي لمثل هذه النصوص في هذا الباب العظيم من علم الغيب الذي أخبر الله فيه بإظهار هذا الدين وبعلو أمره وبإتمام ما وعد به عز وجل، أن يكون هذا دافعا إلى أن ننبذ عنا أردية العجز والكسل والإحباط والجزع، ليعمل كل امرئ ما يقوى عليه نصرة لدينه. الخطيب بخطبته والعالم بعلمه والإمام بإمامته، وأقل ذلك أن يجهد المسلم في نصرة دين الله في نفسه وحياته وأهل بيته، أن يحل الحلال ويحرم الحرام، وأن يعتني بالسنة ويعلي رايتها، ويجتهد في تربية بيته وأولاده على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحفاظ على مبادئ الإسلام وثوابته. تلك نصرة عظيمة للدين أيها المسلمون، ولا تحتاج من أحدنا أن يرفع سيفا ولا يعلي راية، وقد لا يحتاج لأحد منا أن يرقى منبرا أو يكتب كتابا أو يلقي موعظة. بوسعك عبد الله ولا عذر لك أن تنصر دين الله في ذاتك في بيتك في أهلك، هذه نصرة عظيمة. ووالله لو جهد كل مسلم في نصرة دين الله في موقعه في نفسه وحياته لرأيت حال الإسلام أصلح مما هو عليه الآن. وينبغي لهذا الباب خامسا أن يحملنا على العمل لنصرة دين الله وعدم القعود والجزع والإحباط واليأس، يقودنا في ذلك اليقين التام بصدق ما وعد الله تعالى به وأخبر به نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فاملأوا قلوبكم تفاؤلا واستبشارا، وعيشوا أملا عظيما متعلقين فيه بوعد الله جل جلاله. ثم لا تنسوا أنه مهما عاش أحدنا على تفاؤل عظيم وهو يسعى إلى أن يبصر يوما ما نور الإسلام يشرق فيعم الأرض، أنه ليس بالضرورة أن تدرك هذا بعيني ولا أن تعيش تلك اللحظة التي ترى فيها نصرة الإسلام. مات نبي الله صلى الله عليه وسلم والإسلام ما تعدى حدود جزيرة العرب، ولا رأى دخول أهل إفريقيا ولا الشام ولا العراق، ما رأى دخولهم في الإسلام ولا أبصره، لكنه تأتي اليوم جموع المسلمين من العراق والشام وإفريقية ومن السند والهند والصين ومن كل بلاد الأرض شرقا وغربا يأتون إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيلقون السلام عليه، السلام عليك يا رسول الله. هذا وعد حق، وأن نعيش عليه فليس بالضرورة أن ننتظره لنشهده بأم أعيننا. يبذل أحدنا ما يجب عليه في نفسه، فإذا أدرك النصر وتمتعت به جوارحه وفؤاده فنعمة الله، وإلا فقد أدى ما عليه، وسيخلفه في الأمة من يتابع المسير. وما زلنا أمة الإسلام نحمل راية هذا الدين جيلا بعد جيل، يحمله الخلف عن السلف، وكلما توارت أمة لحقتها أمة حملت هذا الدين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار شرائع الإسلام والحفاظ على أركانه وإعلان دينه، والسعي قدر المستطاع في الذب عن حياضه وحماية حماه بقدر ما يسع أحدنا معشر المسلمين أن يبذل. فاتقوا الله في دينكم واملأوا صدوركم ثقة بوعد الله وبصدق نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
وفتح مكة وبيت المقدس.
نعم، قال رحمه الله: وقد خرج أهل الصحيح والآئمة ما أعلم به صلى الله عليه وسلم أصحابه مما وعدهم به من الظهور على أعدائه، وسمعت في ذلك روايات عدة، والباب في هذا كثير. قال: وفتح مكة، يعني أيضا كان من علم الغيب ما أخبر به أصحابه عن فتح مكة. متى؟ قبل أن تفتح. لقد ظل عليه الصلاة والسلام بعد هجرته 8 سنوات بالمدينة حتى أذن الله له بفتح مكة. في السنة 6 لما أتى معتمرا ومنعته قريش، وكان ما كان من صلح الحديبية، ضاقت نفوس بعض الصحابة كيف يمنعون، وهي رؤيا قد رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورآها عدد ليس بالقليل من أصحابه أنهم يأتون مكة ويدخلونها ويعتمرون فيؤدون الطواف والسعي. فلما كانوا عند حد الحرم بالحديبية تمنعهم قريش وتفرض صلحا جائرا في شروط ظالمة، ويقبل صلى الله عليه وسلم. الحديث في صلح الحديبية من الأحاديث الطوال التي أخرجها البخاري في صحيحه، وموضع الشاهد فيها أن عمر رضي الله عنه كان ممن ضاقت نفسه في ذلك الموقف، فكان منه هذا الموقف رضي الله عنه. قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أقرت شروط الصلح، وكان في بينها شروط جائرة أن يرد عليه الصلاة والسلام كل من أتاه من قريش مسلما، وألا ترد قريش من أتاها من نبي الله وأصحابه رضي الله عنهم إطلاقا، وهذا شرط جائر مع شروط أخرى. فأتى عمر، واللفظ للبخاري، قال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن يا رسول الله؟ أنت نبي ودينك حق، فلماذا ترضى بالدنية؟ يقولها عمر حرقة وغيرة مما وجد رضي الله عنه: يا كرام، لا يساومن أحد على هذا الدين، فوالله ليس أحد منا أغير على الدين من عمر رضي الله عنه، ولن تكون محنة تمر بها الأمة أصعب مما عاشه الصحابة يوم الحديبية. فلا ينبغي أن تضيق الصدور، قد نحزن ونرثي لحال الأمة مما تصاب به هنا أو هناك. فلما قال عمر ما قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري. قال عمر: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام، يعني هل أخبرتك أننا سندخل مكة هذا العام؟ قال عمر: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، ابق على الوعد فإنه حق، وإن طال وإن تأخر ابق على الوعد طالما أيقنت أنه حق. قال عمر رضي الله عنه: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أبو بكر: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك. قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. يشير إلى أن عمر رضي الله عنه ندم على ما بدر منه في تلك المقولة، مما قد يظن به أنه ليس على الأمر التمام في تصديقه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نجزم والله أنه أخذته الحمية والغيرة على دين الله، وما عرف من الفاروق رضي الله عنه من شدة وجرأة وصلابة في الحق رضي الله عنه، وقد كان يرى أن بوسعهم في ذلك المقام أن يبارزوا قريشا العداء وأن يرفضوا الصلح الجائرة، فإذا كانت القضية ستؤول إلى قوة رأي وسلاح فإنهم قادرون. لكننا نتلمح معنى عظيما، لقد كان اللقاء بقتال يوم الحديبية ممكنا، ولو أراد الله عز وجل لأيدهم بجند من السماء كما كان في بدر وأحد والخندق وسائر المواقع، لكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يعود الصحب في ذلك المقام في مشهد ظاهره الانهزام والرجوع بلا دخول مكة وعدم إتمام العمرة وفرض العودة من العام القادم طغيانا واستبدادا مع صلح بشروط جائرة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل سورة الفتح بقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيعود الصحب لا يدرون ما المراد، لكنه ما آل إليه الأمر العظيم من تهيئة عظيمة لهذا الدين وأهله. هذا موقف عاشه عمر، قال فعملت لذلك أعمالا، يعني شرع رضي الله عنه ينشئ عملا صالحا يرجو أن يكون كفارة إن كان ما قد وقع فيه شيء يؤاخذ به رضي الله عنه، والحامل له على ذلك صدقه في إيمانه وشدة تقواه رضي الله عنه، وإلا فهو من المشهود لهم بالرضوان والدرجات العلى والحفاوة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كن مثل عمر رضي الله عنه، واحمل هم دينك وأمتك، وابكي حرقة ولك أن تأسى على حالها، لكن كن مثل عمر رضي الله عنه فيما نصحه به أبو بكر وبلغه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله وهو ناصره، والله عز وجل متكفل بحماية هذا الدين وإظهاره. والله لو وكلنا أمة الإسلام إلى أنفسنا لانتهينا منذ أمد، لكنه الدين دين الله عز وجل، والله عز وجل يهيئ لدينه الأسباب، وما نحن فيه لا يعدو أن يكون صولة وجولة. فاثبتوا في مواقعكم أمة الإسلام، واملأوا صدوركم ثقة بوعد الله، واعلموا أن لنا مما أوحى الله به من علم الغيب في مستقبل هذا الإسلام وفي قابل أمره من الأيام نصرة عظيمة وتمكينا. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إلهنا وإله المسلمين، مكن لدينك وعبادك ودينك الذي ارتضيت لهم يا ذا الجلال والإكرام، واكفنا يا رب شر الأشرار، واكفنا حسد الحساد. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل دعانا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. أكملوا ليلتكم بما افتتحتموه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.